بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، كان درسنا الدرس الماضي في بعض فوائد أسباب النزول، وفيه رد على الذين يقولون أن هذا الباب لا فائدة فيه ولا ثمرة منه. قال رحمه الله تعالى، قال الشيخ محمد تقي الدين الهلالي: ومن ذلك قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فإن ظاهر لفظها لا يقتضي أن السعي فرض، وقد ذهب بعضهم إلى عدم فرضيته تمسكا بذلك. وقد ردت عائشة على عروة في فهمه بسبب نزولها، وهو أن الصحابة تأثموا من السعي بينهما لأنه من عمل الجاهلية فنزلت، والحديث في صحيح البخاري ومسلم. فقوله فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فهم عروة أنه ليس بلازم، فذكرت عائشة رضي الله عنها له المعنى الصحيح من سبب النزول. فأسباب النزول يستعان بها على فهم الآية فهما صحيحا. ومن ذلك بيان عناية الله عز وجل بنبيه وبأصحاب نبيه وبالمؤمنين، فإنه يحصل الإشكال فتنزل الآية تبين حل الإشكال والرد على المغرضين والدفاع عن المؤمنين، وهذا من فوائد أسباب النزول. وفيه أن القرآن نزل من عند الله عز وجل، أسباب النزول تدل على أن القرآن نزل من عند الله عز وجل. وأيضا من فوائد معرفة أسباب النزول، قد يعرف بالسبب المبهم الذي نزلت الآية فيه، إن لم يكن يذكر في الآية فقد يأتي في سبب النزول بيان من هو هذا الصحابي الذي نزلت فيه الآية، أو من هو هذا المنافق الذي نزلت فيه الآية، فيعرف لكل أحد قدره ومكانته. قال السؤال 47: هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ الجواب: اختلفوا في ذلك، والصحيح أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم. يعني إذا نزلت آية لسبب خاص، هل يكون الحكم خاصا بذلك السبب، أم يتعدى إلى كل من دل عليه اللفظ الثاني هو الصحيح، وهو الذي عليه جماهير أهل العلم؟ إلا إذا جاء الدليل يبين أن هذا السبب خاص بنوع معين أو بصفة معينة فيبقى في تلك الصفة، كما مر معنا في الحديث المتقدم: ليس من البر الصيام في السفر. فهذا العبرة بعمومه، لكنه مقيد بوصف، فليس معناه أن السفر ليس من البر مطلقا الإفطار الصيام فيه، وإنما من كان حاله كحال هذا الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه فإن الحكم يشمله. إذن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ما لم يأتي دليل يبين أنه مقيد بشخص ووصف معين أو بما كان من أمثاله. قال: والأدلة على ذلك كثيرة نذكر منها: إن آية الظهار نزلت في سلمة ابن صخر، وهو البياضي كما سيأتي، ولم تقتصر عليه بل تعدت إلى غيره، يعني من ظاهر من امرأته فإنه ينطبق عليه الحكم، مع أن الآية أول ما نزلت في شخص معين. إذن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال السؤال 48: ما هي آية الظهار؟ الجواب: هي الآية الثالثة والتي بعدها من سورة المجادلة، قوله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. إذن هذا هو الظهار، وهذا هو الحكم، وهذه هي الكفارة. هذه الآيات نزلت في سلمة بن صخر البياضي الذي ظاهر من امرأته، ولكن الحكم يشمل كل من وقع في هذا الفعل. السؤال 49: ما هو الظهار وما معنى هاتين الآيتين؟ وهذا استطراد لتوضيح هذه المسألة، وليس من هذا الفن الذي هو علوم القرآن أو ما كان من هذا الباب. قال الجواب: الظهار أن يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي، وهذا بإجماع أهل العلم أنه ظهار تنطبق عليه الآية وتترتب عليه الكفارة. وألحق بعض أهل العلم بهذا ما ذكرت فيه الأخت والبنت، أنت كظهر علي كظهر أختي كظهر بنتي، وهذا فيه نظر، هذا القول فيه نظر، يعني في الحرمة مبالغة في تحريمها على نفسه. وكانت العرب تقول ذلك إذا غضب أحدهم على زوجته، فأنزل الله الآيات الثلاث، هاتين الآيتين والتي قبلهما، وقوله ثم يعودون لما قالوا، أي يريدون العودة إلى ما حرموا على أنفسهم، فتحرير رقبة أي عتق رقيق مملوك، ومن قبل أن يتماس أي قبل أن يستمتع كل منهما بالآخر. فمن لم يجد ما يحرر به رقبة فعليه أن يصوم شهرين صياما متتابعا بدون انقطاع، فإن كان عاجزا عن الصيام فعليه إطعام 60 مسكينا. وهذه المسألة التي هي مسألة الظهار، سواء قال أنت علي كظهر أمي أو قال عند الجمهور أنت علي كأمي، إذا ذكر الأم فهو ظهار، ذكر الظهر أو لم يذكر. قال السؤال 50: من هو سلمة بن صخر الذي نزلت بسبب هذه الآيات وما قصته؟ روى الإمام أحمد بن حنبل في مسنده بإسناده إلى سلمة بن صخر الأنصاري قال: سلمة لما دخل رمضان تظهرت، هكذا في الأصل في الكتاب وفي المصادر في مصادر الحديث، تظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان، فرقا من أن أصيب منها ما يؤدي إلى المحظور، فلم أملك نفسي أن أصبت ما حرم، فغدوت على قومي وأخبرتهم خبري، وقلت انطلقوا معي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بأمري، فقالوا لا والله لا نفعل، نتخوف أن ينزل فينا قرآنا، في نسخة ينزل فينا، وفي المصادر مصادر الحديث قرآنا، أو يقول فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالة يبقى عارها، ولكن اذهب أنت فاصنع ما بدا لك. قال: فخرجت حتى أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته خبري، فقال: أنت بذاك؟ فقلت: أنا بذاك. فقال لي: أنت بذاك؟ فقلت: أنا بذاك. فقال: أنت بذاك؟ قلت: نعم ها أنا ذا، فامض في حكم الله فإني صابر له. قال: اعتق رقبة. قال: فضربت صفحة رقبتي بيدي وقلت: لا والذي بعثك بالحق، ما أصبحت أملك غيرها. قال: فصم شهرين متتابعين. قلت: يا رسول الله، وهل أصابني ما أصابني إلا في الصيام؟ قال: فتصدق. فقلت: والذي بعثك بالحق، لقد بتنا ليلتنا هذه ما لنا عشاء. قال: اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له فليدفعها إليك، فأطعم عنك وسقا من تمر 60 مسكينا، ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالك. قال: فرجعت إلى قومي فقلت: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم السعة والبركة، وقد أمر لي بصدقتكم فادفعوها إلي، فدفعوها إلي. وهذا حديث صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، حديث صحيح صححه العلامة الألباني في الإرواء، وهذا يدل على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الرفق العظيم بأمته وبأصحابه. هذا الرجل مع أنه وقع في محظور وكان خائفا، بل قومه أبوا أن يأتوا معه إلى النبي صلى الله عليه وسلم خوفا من أن يحصل لهم شيء، وإذا به في آخر المطاف يعطيه هذه الصدقة ويأمر له بها، وهذا يدل على عظيم الرحمة والشفقة. وفي هذا دليل على أن أفراد الصحابة رضي الله عنهم ليسوا معصومين، أفراد الصحابة ليسوا معصومين من الزلل والخطأ، فقد يقع أحدهم في الذنب لكنهم سريع التوبة والرجوع. وأما إجماع الصحابة فهو معصوم، فلا يجتمعون على باطل، لا تجتمع أمتي على ضلالة، ولكنهم أنقى الناس قلوبا وأرحمها وأقربها إلى الله جل وعلا، فلهذا يرجعون مسرعين. يأتي أحدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول احترقت، والآخر يأتي ويقول يا رسول الله أصبت كذا وقعت في كذا، فهم رجعون رضي الله عنهم.